إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سأله رجل فقال: يا رسول الله أوصني. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تغضب. فردد مرارا فقال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا، يعني قال: أوصني أوصني أوصني. فالنبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يقول له: لا تغضب. وسأل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يباعدني من غضب الله؟ قال: لا تغضب. ما يبعدني أو يباعدني من غضب الله؟ فقال: لا تغضب. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: لا تغضب. فترك الغضب يباعد من غضب الله، وترك الغضب عمل يوصل إلى الجنة. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعدد من أصحابه وللأمة كلها، أوصاهم ألا يغضبوا. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوصي أصحابه دائما بحسن الخلق الذي هو أثقل شيء في الميزان يوم القيامة. وها هنا يدلهم على باب عظيم من مكارم الأخلاق، وهو ترك الغضب وكف النفس عند الغضب. وروي أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه فقال: أي العمل أفضل؟ قال: حسن الخلق. ثم أتاه عن يمينه فقال: أي العمل أفضل؟ قال: حسن الخلق. ثم أتاه من شماله أو عن شماله فقال: أي العمل أفضل؟ قال: حسن الخلق. ثم أتاه من خلفه فقال: أي العمل أفضل؟ فقال: ما لك لا تفقه؟ حسن الخلق هو ألا تغضب ما استطعت. فهذا هو أفضل العمل، وهذا هو حسن الخلق، ألا تغضب ما استطعت. إن الله عز وجل قد ركب في الإنسان غريزة الغضب، كما ركب فيه غريزة الشهوة لحكمة يعلمها الله. فبالشهوة إلى الطعام يضرب في الأرض ويسعى ويطلب ويكد ويجتهد في طلب الرزق ويعمر هذه الأرض وتستمر الحياة. وكذلك الشهوة الجنسية، هذه الغريزة تدفع الإنسان إلى أن يشبعها بالزواج فيأتي النسل وتستمر الحياة ويستمر هذا العمران، وتتحقق إرادة الله في بقاء هذا النوع الإنساني إلى ما شاء الله. وركب الله في الإنسان الغضب غريزة بها يدافع عن نفسه ويدافع عن حرماته. ولكن كل شيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. فإذا استسلم الإنسان للشهوة أو استسلم للغضب خرج عن طور الرشد الإنساني، وأصبح حين يستسلم للشهوة أو لشهوته أصبح كالبهيمة، وحينما يستسلم لغضبه يصبح كالسبع والوحش المفترس. لهذا أوصى الدين الإنسان أن يكون ضابطا لزمام نفسه، قادرا على شهوته وعلى غضبه، متحكما في هواه. الراشد من الناس والعاقل من الناس هو الذي يضبط إرادته بحيث يسيطر على الغرائز ويستعلي عليها ويحكمها وفقا لأوامر الله عز وجل وإرشاده. هذا هو المؤمن، وهذا هو المتقي، وهذا هو الإنسان القوي الشديد، هذا هو الإنسان القوي الشديد بحق. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا: السرعة الذي يصرع الناس كثيرا. والسرعة هو الرجل القوي الشديد الذي لا يغلب، دائما يصرع الناس، هذا هو السرعة. سأل صلى الله عليه وسلم أصحابه: ما تعدون السرعة فيكم؟ يعني من هو القوي الشديد فيكم؟ كيف ترون القوي الشديد؟ قالوا: الذي يصرع الناس ويغلب الناس ولا يغلبونه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مصححا هذا المفهوم، مبينا أن القوي الشديد ليس الذي يصرع الناس، وإنما هو الذي يصرع نفسه ويكبح جماحها. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يستطيع أن يتحكم في نفسه، أن يكبح جماحها، أن يأخذ بزمامها، أن لا يترك لها المجال تسرح وتمرح كما شاءت وأين شاءت من غير رادع يرضعها من دين ولا خلق ولا عرف. فالقدرة على النفس والتحكم في زمامها، هذه والله هي القوة، وهذه وعين الله هي الشدة. ليس الشجاع الذي يحمي فريسته عند القتال ونار الحرب تشتعل، لكن من كف طرفا أو ثنى قدما عن الحرام فذاك الفارس البطل. من هنا أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكف النفس وكبح جماحها عند الغضب. ليس معنى هذا ألا يغضب الإنسان، ليس معنى هذا أن الإنسان لا يمكن له أن يغضب ولا ينفعل أبدا، هذا غير ممكن. بطبيعة الإنسان، غريزة في الإنسان أن يغضب، وأشياء كثيرة في الحياة تغضب الإنسان. ولكن المقصود هنا هو أن يملك نفسه عند الغضب. إنما الإنسان لا يملك أن لا يغضب، وإنما يملك أن لا يستسلم لغضبه، وهذا هو المقصود، أن لا يستسلم لغضبه ولا يسترسل مع غريزته ولا يطلق لها العنان، يترك لسانه عند الغضب يسب ويشتم، ويترك يده عند الغضب تبطش وتؤذي، ويسل سيفه ويشهر سلاحه. هذا هو الممنوع وهذا هو المذموم. إنما يؤمر المؤمن إذا غضب أن يكف نفسه، وأن يملك لسانه، وأن يمسك يده عن البطش والإذاء. وقد سأل رجل سلمان الفارسي رضي الله عنه قائلا: إني لا أملك نفسي إذا غضبت. فقال سلمان له: فأملك لسانك ويدك، إذا غضبت فأملك يدك وأملك لسانك، بمعنى إذا كنت لا تسيطر على نفسك لا تستطيع أن تكبح جماح غضبك، و وانفعالاتك فإنك تستطيع أن تملك لسانك وأن تملك يدك، فلا ينطق لسانك بسوء ولا تمتد يدك بشر أو سوء. هذا هو الذي يؤمر به المؤمن، أن يكظم غيظه. وقد وصف الله المتقين فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لقد حدثوا أن جعفر الصادق رضي الله عنه كان ذات يوم يصب خادمه على يده الماء، فسقط منه الأبريق فتناثر الماء على يده. فنظر جعفر الصادق مغضبا إلى الخادم فقال له خادمه: والكاظمين الغيظ. فقال: كظمت غيظي. فقال الخادم: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. فقال الخادم: الله يحب المحسنين. قال أنت قال جعفر: اذهب فأنت حر لوجه الله. فالخادم هنا كان فقيها، وكيف لا يكون فقيها وهو قد تربى في بيت جعفر الصادق، بيت الإيمان وبيت العلم وبيت الحكمة، فوصل من هذا التصرف أو من هذا الخطأ إلى أن أصبح هذا الخادم أو هذا العبد عتيقا حرا طليقا بتصرف هذا السيد العظيم جعفر الصادق رضي الله عنه. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله عز وجل من جرعة غضب يكظمها ابتغاء وجه الله. رواه أحمد وهو صحيح. ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غيظ يكظمها ابتغاء وجه الله عز وجل. جرعة مرة لا يستسيغها الإنسان، كالعلقم أو كالحنظل شديد المر، ولكن أجرها عظيم عند الله عز وجل. إنسان قادر على الانتقام، لأن الإنسان حينما يكون قادر على الانتقام ويعفو ويغفر ويصفح، هذا هو الشديد الذي يملك عند نفسه عند الغضب. إنسان قادر على الانتقام، ولكنه مع هذا تجرع هذه الجرعة المرة، جرعة الغيظ، وكظم غيظه وحبس نفسه وكف لسانه ويده. إنسان كهذا جدير بأن يكون فعلا من المحسنين، والله يحب المحسنين. إذا تذكرت غضبك على الناس فتذكر غضب الله عز وجل عليك. ففي الحديث القدسي: عبدي إذا غضبت فتذكر غضبي عليك. تذكر غضب الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين، وتذكر قدرة الله عز وجل عليك إذا كنت قادرا على من هو دونك، واكظم غيظ نفسك كما كان الصالحون يفعلون، يكظمون غيظهم ويعفون عمن أساء إليهم. كان السلف يشتم أحدهم فيقال له: يا أحمق، يا فاسق، يا كذا يا كذا. فبماذا يردون؟ يقول أحدهم لمن شتم وسب: يا هذا، إن كنت صادقا فيما تقول فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فيما تقول فغفر الله لك. هذا الأسلوب وهذا الجواب وهذا النوع من التصرف يجعل الإنسان الذي يساء إليه ويجعل المسيء كأنما يلقى عليه ذنوب من ماء، كأنما تصب عليه الماء، فإذا هو لا يحير جوابا ولا يعرف ولا يجد قولا يلفظه، بل يبرد ويسكن ويعتريه الصمت والخجل بهذا الحلم وبهذا العفو وبهذه النفس الحسب وبهذه النفس المطمئنة، تنقلب عداوة الناس إليك محبة لك ونفورهم عنك ألفة ومودة لك. قال الله جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ونصيب كبير من حسن الخلق ومكارم الأخلاق ومن التصرف الحسن. جنبني الله وإياكم شر الغضب ما ظهر منه وما بطن، ورزقني وإياكم العمل بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، إن الغضب نزغة من الشيطان ونخصة منه، يثير الإنسان بها ويستفزه، فإذا هو يصيح كالوحش بعد إن كان إنسانا هادئا. فالغضب من الشيطان، فإذا نزغ الشيطان في نفسك ونخصك فلا تستسلم له واستعذ بالله منه. استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سب أحدهم الآخر، وكان أحدهما يسب وهو مغضب قد احمر وجهه، وهذا ما يفعل الغضب بصاحبه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. لو قال الإنسان هذا، يعني نحن نتناول الآن علاج الغضب، حينما يغضب الإنسان كيف يتخلص من هذا الداء؟ الداء الدواء هو أولا أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا واحد من العلاج. إذا غضب الإنسان فليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه هذه الحالة التي تغير بها وجهه وانفعالاته وأصبح إنسانا آخر، إنسان متوحشا بعد إن كان إنسانا سويا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن مجرد هذه الكلمة تذهب الشيطان الذي ينفخ في النفس ويتحكم بالإنسان عند الغضب وعند الشهوة. فقد روي أن إبليس عليه لعنة الله يقول: ابن آدم، إنك مهما أعجزتني فلن تعجزني في حالين، عند شهوتك وعند غضبك. إذا اشتهيت سرت حتى أكون في قلبك، وإذا غضبت سرت حتى أكون في رأسك. فالشيطان يتحكم في الإنسان عند الشهوة وعند الغضب، وتستطيع أن تقهر الشيطان وأن تذله وأن تضعف كيده إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني كتلوذ بالله وتلجأ إليه وتعتصم به: أعوذ بك يا رب أن تقيني وتحفظني من هذا العدو، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك ما يذهب كيد الشيطان ومكره ونزغه ونخصه أن يلجأ الإنسان إلى الوضوء، أن يتوضأ. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه عروة بن محمد السعدي: وقد أغضبه رجل وسبه فقام ودخل البيت ثم توضأ وعاد وقال: حدثني أبي عن جدي عطية النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، وفي رواية فليغتسل، الوضوء والاغتسال. أمر آخر كذلك مما يذهب الشيطان وهو علاج لذهاب الغضب، يقول كما يقول عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب، وإلا فليضطجع. إذا كان قائما فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع. فعلى الإنسان أن يغير من وضعه حين الغضب على وفق ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك جدير بأن يذهب الغضب ويطفئ جمرته. فإن الإنسان إذا استسلم للغضب حقيق بأن يقعه في الأفعال المحرمة والأقوال المحظورة، فيوقعه في السب والشتم والفحش والبذيء من القول، ويوقعه في الضرب والإذاء والبطش، بل قد يجره إلى القتال، كل هذا من جراء الغضب. فعلى الإنسان أن يعالج هذه الغريزة العادية بمثل ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: بالجلوس، بالاضطجاع، بالوضوء، بالاغتسال، بأن يغير وضعه. وأقل ما يفعله أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأدنى من ذلك كله أن يسكت إذا غضب. وهذا أيضا علاج آخر. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه الإمام أحمد في مسنده وهو حديث حسن: إذا غضب أحدكم فليسكت. إذا غضب فليسكت. هذا أيضا علاج للغضب. أي عليه أن يضبط لسانه، لأن الإنسان هو الذي، بل إن اللسان هو الذي يجلب المصائب، فإن كلامه يجر شيئا شيئا، يجر شيئا وراء شيء، ويشعل النار، ويتكون الخصومات، ويكون الحقد، ويكون الحسد، وأصل ذلك كله شعلة الغضب. هذه الفورة الأولى تسبب نزاعا وتهاجرا وتقاطعا بين الأخ وأخيه، بين الصديق والصديق، بين القريب وقريبه، بين الأسرة والأسرة، بين القرية والقرية، وأصل ذلك ثورة الغضب أو نخسة الشيطان. قال عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد كان صلى الله عليه وسلم المثال الخلقي للمسلمين في حسن الخلق، وكان لا يغضب إلا لله، وإذا غضب كف نفسه. خدمه أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه 10 سنين، والخادم هو الذي يتعرض لغضب سيده، المخالطة، عشرة الليل والنهار، المصابحة والمماساة جديرة بأن يكون فيها ما يغضب، العشرة الطويلة بأن يكون فيها ما يستفز النفس. ولكن يقول أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، ولكن كان يقول: ما قضي كان، أي ما قدر يقع وينفذ. وهكذا وصفه أصحابه، أنه لم يكن يغضب إلا لله، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. وما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده خادما ولا امرأة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب الخلق الرفيع والنبل والسمو العجيب، وكذلك كان أصحابه من بعده كانوا يتأسون به، فإذا غضب أحدهم حلم، وإذا أسيء إليه عفا، وكذلك كان التابعون لهم بإحسان. كان الأحنف بن قيس ممن يضرب به المثل في الحلم، وقيل له: ممن تعلمت الحلم؟ قال: تعلمته من قيس بن عاصم، كانت جارية له تحمل سفودا من حديد، سفود هو حديدة يشوى عليها اللحم، كانت تحمل سفودا من حديد فوقع منها على ولده الصغير فعقره فمات الولد، أصبحت المرأة قاتلة، فدهشت الجارية وتحيرت واضطربت، فقال الرجل: لا يسكن روعها إلا العتق. فقال لها: اذهبي فأنت حرة لا بأس عليك. هذه المرأة أصبحت في حالة من القلق والاضطراب، فقال: لا يهدئ روعها ولا يخف عنها إلا أن تعتق في سبيل الله، وقد قتلت ولده الصغير. هؤلاء هم الحلماء الذين كانوا من حلمهم أن يكونوا أنبياء. إن الله وصف المتقين بكظم الغيظ، ووصفهم بالمغفرة عند الغضب، فقال عز وجل: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي يسمحون ويتجاوزون. وقال جل وعلا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. تلكم أيها المسلمون هي أخلاق الإسلام الكريمة العالية النزيهة. اللهم حسن أخلاقنا، ووسع أرزاقنا، ويمن كتابنا، واجعلنا ممن خافك واتقاك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واجمع اللهم كلمة المسلمين الحق والدين، وردهم إلى الإسلام ردا جميلا بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.